المتقين. وأشكر الله تبارك وتعالى أن يسر لنا اللقاء بإخواننا في المسجد الحرام في هذا العام 19 بعد 1400 من هجرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الليلة هي ليلة إيش؟ ليلة السبت 17 من شهر ذي الحجة من هذا العام. هذا اللقاء هو اللقاء الأخير بكم في هذا الموسم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن علم وعلم وانتفع، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، الأسئلة كثيرة، أسئلة في هذه الليلة ألقيت على أو سلمت الأخ الذي يقرأ الأسئلة وأسئلة سابقة، ولذلك سوف نتكلم يسيرا بما يسره الله عز وجل مما سمعناه من قراءة إمامنا لهذه لصلاة المغرب هذه الليلة. فما الذي قرأه إمامنا؟ تفضل. ايش قلت؟ لا قبل ايش قلت؟ اعوذ بالله. احسنت، بارك الله فيك. اخوكم قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد وصلنا لهم. اما قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحق، لان الله تعالى قال فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فلم اجدها في هذا الموضع، لان قوله ولقد وصلنا لهم القول في اثناء سوره القصص وليس قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. إذن لا حاجة أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند قراءة القرآن أن نقول يا أخوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يقل وبسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لو بدأت من أول السورة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، أما في أثناء السورة فافعل ما أمرت وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ولا تزد، لأنك لو قرأت بعدها بسم الله الرحمن الرحيم لعدت آية في غير موضعها. أما ما أريد أن أتكلم به في هذه الليلة فهي على قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تملك أن تهديه. من يضلل الله إيش؟ فلا هادي له، لا رسول الله ولا غيره، لا يمكن أن تهدي من أضله، أن تهدي من أضله الله أبدا. حتى لو كنت تحب أن يهتدي فإنه لا يمكن أن يهتدي ما دام الله تعالى قد قضى عليه بالضلالة، فلا يمكن لأحد أن يهديه أبدا. هذه الآية نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شقيق أبيه. كان هذا الرجل قد نصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآواه ودافع عنه أشد المدافعة، حتى إنه في قصيدته اللامية المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله إنها أحق أن تعلق في الكعبة من بقية المعلقات، لأن العرب في الجاهلية اختاروا 7 قصائد عظيمة فخمة وعلقوها في الكعبة، وقال إن هذه القصيدة وهي القصيدة اللامية الطويلة التي قالها أبو طالب في ابن أخيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصيدة عظيمة. من جملة ما قال فيها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. لقد علموا من؟ قريش. أن ابننا يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا مكذب لدينا، بل هو مصدق، ولا يعنى بقول الأباطل أي بقول أهل الباطل أو بقول السحرة. هذه شهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق على حق. وقال أيضا في دين الإسلام: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. والمهم أن الرجل أسدى معروفا كبيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلان مشركان من قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا هم أن يقولها قال له الرجلان المشركان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وعبد المطلب زعيم من زعماء قريش، له السيادة في قريش، ولهذا انتسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه في غزوة حنين دون أبيه، حيث قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأبوه المباشر هو عبد الله. لكنه لما كان عبد المطلب مشهورا في قريش وسيدا فيهم انتسب إليه، كما جرت به العادة أن الإنسان ينتسب إلى أشرف آبائه وأجداده وأبلغهم في السيادة. المهم يا أخوان، قال الرجلان المشركان لأبي كمل قال الرجلان المشركان لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إيش ملة عبد المطلب؟ عبادة اللات والعزى ومنات وهبل وما أشبهها، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. نسأل الله العافية. شوف الخاتمة، خاتمة سيئة، قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى ذلك. استمع يا أخي، لو قالها لحاج بها النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، لأن الأعمال بالخواتيم. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اجعلها على الإيمان والتوحيد، اللهم اجعلها على الإيمان والتوحيد، اللهم اجعلها على الإيمان والتوحيد، اللهم أمتنا على كلمة الإخلاص وابعثنا عليها يا رب العالمين. العبرة بالخواتيم يا إخواني، العبرة بالخواتيم. ولكني أقول والله لله أكرم بعباده، والله ما أحسن أحد المعاملة مع الله بإخلاص إلا أحسن الله له الخاتمة. وإذا كان في القلب شيء من الخبث والبلاء فإنه حري أن يحرم من حسن الخاتمة. أجارنا الله وإياكم من هذا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لهذا، أن يكون هذا العم الشفيق الرفيق المدافع الذي يحوط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينصره يكون مآله هذا، أن يموت عليه، أن يموت عليه هذا الشرك. لا شك أنه سوف يهتم الرسول عليه الصلاة والسلام ويحزن. فأنزل الله عليه هذه الآية تسلية له حتى لا يحزن. ما هي الآية؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، اللهم اهدنا فيمن هديت. الهداية بيد الله. كم من إنسان تأتيه النصائح من كل جانب ومن كل شفيق عليه ولكن لا يهتدي، وكم من إنسان يهتدي بأدنى كلمة. بل إني أعلم أن أناسا كانوا على جانب من الفسوق فأصيبوا بمصائب، فكانت هذه المصائب فتحا هداهم الله. مات أبوه وهو شاب منحرف فهداه الله، هداه الله بدون أن يدعوها أحد. فالمهم أن القلوب يد الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا من دون الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله يهدي من يشاء، كيف قال من يشاء؟ نعم يهدي من يشاء، لأن الحكم حكمه تعالى، والملك ملكه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره، فلا أحد يستطيع أن يعمل شيئا دون الله عز وجل. فإن قال قائل وهل يهدي الله الإنسان لمجرد المشيئة وهل يضله لمجرد المشيئة؟ استمع يا رجل، استمع يا رجل، هل الله يهدي الإنسان لمجرد هكذا مشيئة بدون حكمة، أو يضل إنسانا بدون حكمة؟ أجيبوا يا جماعة، لا يهدي إلا من هو أهل للهداية، ولا يضل إلا من هو أهل للإضلال. ولهذا ختم الآية بقوله وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بما يستحق الهداية. اللهم اهدنا فيمن هديت، أعلم بمن يستحق الهداية. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله إيش؟ أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي أنهم لم يتولوا إلا لأنهم فعلوا ما يستحقون أن يتولوا من أجله. واسمع إلى قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل إيش؟ رسالته، لا يرسل إلا من علم أنه أهل للرسالة، ولا يهدي للرسالة إلا من علم أنه أهل للهداية. واسمع إلى قول الله تعالى فلما زاغوا إيش؟ أزاغ الله قلوبهم. إن الله تبارك وتعالى أكرم من أن يضل أحد ليس أهلا للإضلال، بل هو جل وعلا يهدي من يشاء إذا كان هذا المهدي كملوا أهلا للهداية. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وبين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ أثبت له الهداية بعد أن نفع عنه الهداية. كيف نجمع بينهما يا أخوان؟ هنا قاعدة قبل أن نجيب عن هذا السؤال، وهي أن تعلم بارك الله فيكم أنه لا يمكن أن يكون في القرآن تناقض أبدا. انتبه لهذا، لا يمكن أن يكون في القرآن تناقض أبدا، لأن الذي نزله من هو الله عز وجل وهو أصدق القائلين، والتناقض يلزم منه تكذيب أحد الأمرين، والله عز وجل أصدق القائلين، فلا يمكن أن يكون في كلامه تناقض. وإذا قدر أن إنسانا توهم التناقض فالبلاء في فهمه، ليس البلاء بحسب الواقع، الواقع أن القرآن ما فيه تناقض. واسمع رب العالمين يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما وهو من عند الله فلا اختلاف ولا تناقض. انتبه لهذا. ثانيا، صحيح السنة، واسمع لقولي صحيح، صحيح السنة لا يمكن أن يكون فيه تناقض، لا يمكن أن يكون فيه تناقض. أما الضعيف فيمكن أن يكون فيه تناقض، لأن الضعيف لا يصح أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن صحيح السنة لا يمكن أن يكون فيه تناقض. هذا اثنين. القرآن الكريم لا يمكن أن يكون فيه، صحيح السنة لا يمكن أن يكون فيه تناقض. طيب القرآن وصحيح السنة هل يمكن أن يكون فيه تناقض؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن الكل شرع الله عز وجل. فإذا علمت هذا فاعلم أن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت لا يناقض قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لماذا؟ لأن الهداية نوعان، لأن الهداية نوعان، هداية الدلالة وبيان، هذه تكون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره. اسمع يا رجل، هداية بيان ودلالة هذه تكون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره، وتكون أيضا للكافر والمسلم، للكافر والمؤمن، تكون للكافر والمؤمن، حتى الكافر مهدي بهذه الدلالة بهذه الهداية. اسمع قول الله عز وجل إن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. منه من الذي جعل سميعا بصيرا؟ لا، من الذي جعل الله، لكن من الذي جعل الإنسان؟ فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. كلهم هدوا السبيل، كلهم بين لهم، كلهم لم يكن لهم على الله حجة لأن الله بين. واسمع إلى قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم، بعدها فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ بينا لهم ووضحنا لهم الآيات ولكنهم لم يهتدوا والعياذ بالله. أعود مرة ثانية، أقول الهداية نوعان، هداية دلالة وبيان، وهذه تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، وتكون من الله ومن غيره، وتكون للمؤمن والكافر. هداية توفيق، بمعنى أن يهتدي الإنسان بهداية الله ويوفق للعمل بها، هذه لا يملكها إلا رب العالمين الذي نسأله تعالى أن يهدينا، هذه لا تكون إلا من الله عز وجل، لا تكون للرسول ولا لغيره من الرسل، ولا تكون للأب الشفيق على ابنه ولا للقريب على قريبه أبدا. هذه ما تكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. ولا يوفق لها إلا المؤمن، لا يوفق لها إلا المؤمن. ولهذا لو سألنا السائل قال ما تقولون الكافر مهدي ولا غير مهدي، ماذا نقول؟ نقول أما هداية البيان والإرشاد فقد هدي وبين له، وأما هداية التوفيق فإنه لم يوفق لها ولم يهتدي. ما هي الهداية المثبتة للرسول؟ أي النوعين؟ هداية الدلالة والبيان. الهداية المنفية عن الرسول وغيره إلا لله عز وجل هداية التوفيق. بارك الله فيكم. جيد، إذن هل في الآيتين تناقض؟ أبدا. إنك لا تهدي من أحببت أي هداية التوفيق، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أي هداية بيان ودلالة. وإنني بهذه المناسبة أقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بيّن للأمة كل ما تحتاج إليه، بيّنه إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، بيّن ذلك بيانا واضحا، ما ترك شيئا تحتاج الأمة إليه إلا بيّنه. واسمع إلى قول الله تعالى الذي نزل وهو والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم الجمعة، اليوم إيش؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل شيء بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما تحتاج الأمة إليه بينه. سؤال، هل بين آداب الأكل والشرب القولية والفعلية؟ بينها؟ نعم بينها. كل باليمين، سم الله عند الأكل، احمد الله عند الأكل، تمام. هل بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام الآداب القولية والفعلية عند إخراج هذا الطعام أي عند البول والغائط؟ نعم بيّن ذلك. إذا دخلت الخلاء فقل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إذا خرجت فقل غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. بيّن آداب النوم، هناك أذكار عند المنام وهناك أذكار عند الاستيقاظ، بل بيّن أذكار إتيان الرجل لامرأته. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما ولد، يعني ذكر أنثى، لم يضره الشيطان أبدا. بيّن آداب الدخول، آداب الخروج من البيت، كل شيء بينه. قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. كل شيء بينه عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعرف أن الذين يبتدعون في دين الله ما لم يأتع رسول الله قد ضلوا، حتى ولو كان أصل البدعة ثابتا. التسبيح حق ولا لا؟ التحميد، التكبير، التهليل. طيب إذا رتبنا هذه الأشياء على صفة معينة لم ترد بها الشريعة صارت إيه؟ بدعة في أصلها أو في وصفها؟ في وصفها. والأصل في العبادات التحريم إلا ما ثبتت به الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خذ هذه معه، الأصل في العبادات التحريم يا رجل، التحريم حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. الأصل في غيرها الحل حتى يأتي دليل على التحريم. وأنشدتكم البارحة بيتا أرجو أن يكون الآن محفوظا في قلوبكم، محفوظا في الصدور. ما هو البيت؟ قم 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 يا رجل، البيت. وامنع عبادة بس هكذا. والأصل في الأشياء حل وامنع، هذا الشطر الأول، عبادة إلا بإذن الشارع، هذا أصل. بل أصلا الأصل في الأشياء الحل، إلا ما 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 ورد تحريم. الأصل في العبادات المنع، إلا ما ورد شرعيته. طيب، فصار القرآن الكريم وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يكون فيه تناقض. ذكرنا الهداية نوعان، هدايته هداية دلالة وبيان، هذه تكون من الله ومن رسل الله ومن العلماء الذين ورثوا الأنبياء. هداية توفيق، هذه لمن؟ لله وحده، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. سؤال، ما رأيكم في من يقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول يا رسول الله اهدني؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، هذا شرك، شرك أكبر مخرج عن الملة. يعني من اعتقد هذا فإنها لا تنفعه صلاة ولا صدقات ولا صيام ولا حج. كيف تقول يا رسول الله اهدني والله يقول له إنك لا تهدي من أحببت؟ طيب، لو وقف عند على قبر ولي، رجل معروف بالصلاح والاستقامة والخير، وقال يا سيدي اهدني إلى الحق، حرام ولا حرام ولا حلال؟ حرام، شرك أكبر. هذا المسكين الذي يأتي للقبر ويقول اهدني أو ارزقني أو هات لي ولد ولا هات لي زوجة، هذا لو صلى ما تنفع الصلاة، لو صلى لا تنفع صلاته، لأن الله يقول ولو أشركوا إيش لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إلى جنب رجل يهمس يقول إذا كان جاهل، إذا كان جاهل علمه يا رجل، علمه حتى تبري أذمتك وينتفع أخوك. ونقف على هذا لأن في أسئلة كثيرة، وكما هي العادة إن شاء الله سيكون منتهى هذا اللقاء الساعة، لا لا إياكم. يكون هو الأول عطية.
أثابكم الله سماحة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول ما حكم من يحرم من السعودية في نفس اليوم أو يصوم مع السعودية في نفس اليوم ويفطر معها وهو بأرض أخرى أو بلد أخرى؟
الإحرام لا يكون إلا تبع السعودية، ما بإشكال. هل يمكن لإنسان يقف بعرفة في غير يوم التاسع؟ التاسع حسب رؤية السعودية لا يمكن، لكن الصوم محل خلاف بين العلماء، هل إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في بلد إسلامي يلزم جميع المسلمين أن يصوموا، أو لكل دولة حكمها؟ هذا موضع خلاف ولا حاجة إلى ذكر الخلاف والأدلة والردود لأن الوقت لا يسمح بهذا. لكن متى صام الناس في أي بلد فصم سواء وافق السعودية أو خالف. في واحد يسأل
ترتيب.
نعم.
هذا السائل يسأل يقول ما حكم زواج المسلم من الزوجة النصرانية أهل الكتاب وفي حالة الاختلاف هل يترك الأولاد في حضانة الأم أم يحاول جاهدا أن يكونوا في دار الإسلام؟
نعم. يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة من اليهود والنصارى. قال الله تبارك وتعالى والمحصنات من المؤمنات يعني مما أحل لنا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المتقين. وأشكر الله تبارك وتعالى أن يسر لنا اللقاء بإخواننا في المسجد الحرام في هذا العام 19 بعد 1400 من هجرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الليلة هي ليلة ايش؟ ليلة السبت 17 من شهر ذي الحجة من هذا العام. هذا اللقاء هو اللقاء الأخير بكم في هذا الموسم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن علم وعلم وانتفع إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأسئلة كثيرة، أسئلة في هذه الليلة ألقيت على أو سلمت الأخ الذي يقرأ الأسئلة وأسئلة سابقة، ولذلك سوف نتكلم يسيرا بما يسره الله عز وجل مما سمعناه من قراءة إمامنا لهذه لصلاة المغرب هذه الليلة. فما الذي قرأه إمامنا؟ تفضل. ايش قلت؟ لا قبل ايش قلت؟ اعوذ بالله. احسنت بارك الله فيك. اخوكم قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا له. أما قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحق، لأن الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فلم أجدها في هذا الموضع، لأن قوله ولقد وصلنا لهم القول في أثناء سورة القصص وليس قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. إذن لا حاجة أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند قراءة القرآن أن نقول يا أخوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يقل وبسم الله الرحمن الرحيم. نعم لو بدأت من أول السورة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، أما في أثناء السورة فافعل ما أمرت وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ولا تزد، لأنك لو قرأت بعدها بسم الله الرحمن الرحيم لعدت آية في غير موضعها. أما ما أريد أن أتكلم به في هذه الليلة فهي على قوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله له: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تملك أن تهديه. من يضلل الله إيش؟ فلا هادي له، لا رسول الله ولا غيره، لا يمكن أن تهدي من أضل الله، أن تهدي من أضله الله أبدا. حتى لو كنت تحب أن يهتدي فإنه لا يمكن أن يهتدي ما دام الله تعالى قد قضى عليه بالضلالة، فلا يمكن لأحد أن يهديه أبدا. هذه الآية نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شقيق أبيه. كان هذا الرجل قد نصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآواه ودافع عنه أشد المدافعة، حتى إنه في قصيدته اللامية المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله: إنها أحق أن تعلق في الكعبة من بقية المعلقات، لأن العرب في الجاهلية اختاروا 7 قصائد عظيمة فخمة وعلقوها في الكعبة، وقال إن هذه القصيدة وهي القصيدة اللامية الطويلة التي قالها أبو طالب في ابن أخيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصيدة عظيمة. من جملة ما قال فيها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. لقد علموا من؟ قريش. أن ابننا يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا مكذب لدينا، بل هو مصدق، ولا يعنى بقول الأباطل، أي بقول أهل الباطل أو بقول السحرة. هذه شهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق على حق. وقال أيضا في دين الإسلام: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. والمهم أن الرجل أسدى معروفا كبيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلان مشركان من قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا هم أن يقولها قال له الرجلان المشركان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وعبد المطلب زعيم من زعماء قريش، له السيادة في قريش، ولهذا انتسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه في غزة حنين دون أبيه، حيث قال: أنا النبي إيش؟ لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأبوه المباشر هو عبد الله. لكنه لما كان عبد المطلب مشهورا في قريش وسيدا فيهم انتسب إليه، كما جرت به العادة أن الإنسان ينتسب إلى أشرف آبائه وأجداده وأبلغهم في السيادة. المهم يا أخوان، قال الرجلان المشركان لأبي، كمل، قال الرجلان المشركان لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إيش ملة عبد المطلب؟ عبادة الله والعزة ومنات وهبل وما أشبهها، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. نسأل الله العافية. شوف الخاتمة، خاتمة سيئة، قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى ذلك. استمع يا أخي، لو قالها لحاج بها النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، لأن الأعمال إيش؟ بالخواتيم. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اجعلها على الإيمان والتوحيد، اللهم اجعلها على الإيمان والتوحيد، اللهم اجعلها على الإيمان والتوحيد، اللهم أمتنا على كلمة الإخلاص وابعثنا عليها يا رب العالمين. العبرة بالخواتيم يا إخواني، العبرة بالخواتيم. ولكني أقول والله لله أكرم بعباده، والله ما أحسن أحد المعاملة مع الله بإخلاص إلا أحسن الله له الخاتمة. وإذا كان في القلب شيء من الخبث والبلاء فإنه حري أن يحرم من حسن الخاتمة، أجارنا الله وإياكم من هذا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لهذا، أن يكون هذا العم الشفيق الرفيق المدافع الذي يحوط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينصره يكون مآله هذا، أن يموت عليه هذا الشرك. لا شك أنه سوف يهتم الرسول عليه الصلاة والسلام ويحزن. فأنزل الله عليه هذه الآية تسلية له حتى لا يحزن. ما هي الآية؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، اللهم اهدنا فيمن هديت. الهداية بيد الله. كم من إنسان تأتيه النصائح من كل جانب ومن كل شفيق عليه ولكن لا يهتدي، وكم من إنسان يهتدي بأدنى كلمة. بل إني أعلم أن أناسا كانوا على جانب من الفسوق فأصيبوا بمصائب، فكانت هذه المصائب فتحا هداهم الله. مات أبوه وهو شاب منحرف فهداه الله بدون أن يدعوها أحد. فالمهم أن القلوب يد الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا من دون الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قوله يهدي من يشاء، كيف قال من يشاء؟ نعم يهدي من يشاء، لأن الحكم حكمه تعالى، والملك ملكه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره، فلا أحد يستطيع أن يعمل شيئا دون الله عز وجل. فإن قال قائل وهل يهدي الله الإنسان لمجرد المشيئة وهل يضله لمجرد المشيئة؟ استمع يا رجل، هل الله يهدي الإنسان لمجرد هكذا مشيئة بدون حكمة، أو يضل إنسانا بدون حكمة؟ أجيبوا يا جماعة، لا يهدي إلا من هو أهل للهداية، ولا يضل إلا من هو أهل للإضلال. ولهذا ختم الآية بقوله وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بما يستحق الهداية، اللهم اهدنا فيمن هديت، اعلم بمن يستحق الهدايه، واسمع الى قول الله تبارك وتعالى: فان تولوا فاعلم انما يريد الله ايش؟ ان يصيبهم ببعض ذنوبهم، اي انهم لم يتولوا الا لانهم فعلوا ما يستحقون ان يتولوا من اجله. واسمع الى قول الله تعالى: الله اعلم حيث يجعل ايش؟ رسالته، لا يرسل الا من علم انه اهل للرساله، ولا يهدي للرساله الا من علم انه اهل للهدايه. واسمع الى قول الله تعالى: فلما زاغوا ايش؟ ازاغ الله قلوبهم. ان الله تبارك وتعالى اكرم من ان يضل احد ليس اهلا للاضلال، بل هو جل وعلا يهدي من يشاء اذا كان هذا المهدي كملوا اهلا للهدايه. فان قال قائل: ما الجمع بين هذه الايه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبين قوله تعالى: وانك لتهدي الى صراط مستقيم؟ اثبت له الهدايه بعد ان نفع عنه الهدايه، كيف نجمع بينهما يا اخواني؟ هنا قاعده قبل ان نجيب عن هذا السؤال، وهي ان تعلموا بارك الله فيكم انه لا يمكن ان يكون في القران تناقض ابدا. انتبه لهذا، لا يمكن ان يكون في القران تناقض ابدا، لان الذي نزله من هو؟ الله عز وجل، وهو اصدق القائلين. والتناقض يلزم منه تكذيب احد الامرين، والله عز وجل أصدق القائلين، فلا يمكن أن يكون في كلامه تناقض. وإذا قدر أن إنسانا توهم التناقض فالبلاء في فهمه، ليس البلاء بحسب الواقع. الواقع أن القرآن ما فيه تناقض. واسمع رب العالمين يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما وهو من عند الله فلا اختلاف ولا تناقض. انتبه لهذا. ثانيا، صحيح السنة، واسمع لقولي صحيح، صحيح السنة لا يمكن أن يكون فيه تناقض، لا يمكن أن يكون فيه تناقض. أما الضعيف فيمكن أن يكون فيه تناقض، لأن الضعيف لا يصح أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن صحيح السنة لا يمكن أن يكون فيه تناقض. هذا اثنين. القرآن الكريم لا يمكن أن يكون فيه، صحيح السنة لا يمكن أن يكون فيه تناقض. طيب، القرآن وصحيح السنة هل يمكن أن يكون فيه تناقض؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن الكل شرع الله عز وجل. فإذا علمت هذا فاعلم أن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت لا يناقض قوله وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. لماذا؟ لأن الهداية نوعان، لأن الهداية نوعان: هداية الدلالة وبيان، هذه تكون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره. اسمع يا رجل، هداية بيان ودلالة، هذه تكون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره، وتكون أيضا للكافر والمسلم، للكافر والمؤمن، تكون للكافر والمؤمن، حتى الكافر مهدي بهذه الدلالة، بهذه الهداية. اسمع قول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. منه من الذي جعل سميعا بصيرا؟ لا من الذي جعل الله، لكن من الذي جعل الإنسان؟ إنا نعم فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كلهم هدوا السبيل، كلهم بين لهم، كلهم لم يكن لهم على الله حجة لأن الله بين. واسمع إلى قول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، بعدها فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ بينا لهم ووضحنا لهم الآيات ولكنهم لم يهتدوا والعياذ بالله. أعود مرة ثانية أقول: الهداية نوعان، هداية دلالة وبيان، وهذه تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، وتكون من الله ومن غيره، وتكون للمؤمن والكافر. هداية توفيق بمعنى أن يهتدي الإنسان بهداية الله ويوفق للعمل بها، هذه لا يملكها إلا رب العالمين الذي نسأله تعالى أن يهدينا، هذه لا تكون إلا من الله عز وجل، لا تكون للرسول ولا لغيره من الرسل، ولا تكون للأب الشفيق على ابنه، ولا للقريب على قريبه، أبدا. هذه ما تكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. ولا يوفق لها إلا المؤمن، لا يوفق لها إلا المؤمن. ولهذا لو سألنا السائل قال: ما تقولون الكافر مهدي ولا غير مهدي؟ ماذا نقول؟ نقول: أما هداية البيان والإرشاد فقد هدي وبين له، وأما هداية التوفيق فإنه لم يوفق لها ولم يهتدي. ما هي الهداية المثبتة للرسول؟ أي النوعين؟ هداية الدلالة والبيان. الهداية المنفية عن الرسول وغيره إلا لله عز وجل هداية التوفيق. بارك الله فيكم. جيد، إذن هل في الآيتين تناقض؟ أبدا. إنك لا تهدي من أحببت أي هداية التوفيق، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أي هداية بيان ودلالة. وإنني بهذه المناسبة أقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بيّن للأمة كل ما تحتاج إليه، بيّنه إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، بيّن ذلك بيانا واضحا، ما ترك شيئا تحتاج الأمة إليه إلا بيّنه. واسمع إلى قول الله تعالى الذي نزل وهو والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل شيء بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما تحتاج الأمة إليه بينه. سؤال: هل بين آداب الأكل والشرب القولية والفعلية؟ بينها؟ نعم بينها. كل باليمين، سم الله عند الأكل، احمد الله عند الأكل، تمام. هل بين الرسول عليه الصلاة والسلام الآداب القولية والفعلية عند إخراج هذا الطعام أي عند البول والغائط؟ نعم بين ذلك. إذا دخلت الخلاء فقل: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا خرجت فقل: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. بين أذهب النوم، هناك أذكار عند المنام وهناك أذكار عند الاستيقاظ، بل بين أذكار إتيان الرجل لامرأته. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد يعني ذكر أو أنثى، لم يضره الشيطان أبدا. بين آداب الدخول، آداب الخروج من البيت، كل شيء بينه. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. كل شيء بين عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعرف أن الذين يبتدعون في دين الله ما لم يأت عن رسول الله قد ضلوا، حتى ولو كان أصل البدعة ثابتا. التسبيح حق ولا لا؟ التحميد، التكبير، التهليل. طيب، إذا رتبنا هذه الأشياء على صفة معينة لم ترد بها الشريعة صارت بدعة في أصلها أو في وصفها؟ في وصفها. والأصل في العبادات التحريم إلا ما ثبتت به الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خذ هذه معه. الأصل في العبادات التحريم يا رجل، التحريم حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. الأصل في غيرها الحل حتى يأتي دليل على التحريم. وأنشدتكم البارحة بيتا أرجو أن يكون الآن محفوظا في قلوبكم، محفوظا في الصدور. ما هو البيت؟ قم يا رجل. البيت وامنع عبادة بس هكذا. والأصل في الأشياء حل وامنع، هذا الشطر الأول، عبادة إلا بإذن الشارع. هذا أصل، بل أصلا الأصل في الأشياء الحل إلا ما ورد تحريم. الأصل في العبادات المنع إلا ما ورد شرعيته. طيب، فصار القرآن الكريم وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يكون فيه تناقض. ذكرنا الهداية نوعان: هداية دلالة وبيان، هذه تكون من الله ومن رسل الله ومن العلماء الذين ورثوا الأنبياء. هداية توفيق، هذه لمن؟ لله وحده، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. سؤال: ما رأيكم في من يقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: يا رسول الله اهدني؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، هذا شرك، شرك أكبر مخرج عن الملة. يعني من اعتقد هذا فإنها لا تنفعه صلاة ولا صدقات ولا صيام ولا حج. كيف تقول يا رسول الله اهدني والله يقول له إنك لا تهدي من أحببت؟ طيب، لو وقف على قبر ولي، رجل معروف بالصلاح والاستقامة والخير، وقال: يا سيدي اهدني إلى الحق، حرام ولا حرام ولا حلال؟ حرام، شرك أكبر. هذا المسكين الذي يأتي للقبر ويقول اهدني أو ارزقني أو هات لي ولد ولا هات لي زوجة، هذا لو صلى ما تنفع الصلاة، لو صلى لا تنفع صلاته، لأن الله يقول: ولو أشركوا إيش لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إلى جنب رجل يهمس يقول: إذا كان جاهل علمه يا رجل، علمه حتى تبري أذمتك وينتفع أخوك. ونقف على هذا لأن في أسئلة كثيرة، وكما هي العادة إن شاء الله سيكون منتهى هذا اللقاء الساعة لا لا إياكم. يكون هو الأول عطيه
أثابكم الله. سماحة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: ما حكم من يحرم من السعودية في نفس اليوم أو يصوم مع السعودية في نفس اليوم ويفطر معها وهو بأرض أخرى أو بلد أخرى؟
الإحرام لا يكون إلا تبع السعودية، ما بإشكال. هل يمكن لإنسان يقف بعرفة في غير يوم التاسع؟ التاسع حسب رؤية السعودية لا يمكن، لكن الصوم محل خلاف بين العلماء. هل إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في بلد إسلامي يلزم جميع المسلمين أن يصوموا، أو لكل دولة حكمها؟ هذا موضع خلاف ولا حاجة إلى ذكر الخلاف والأدلة والردود، لأن الوقت لا يسمح بهذا. لكن متى صام الناس في أي بلد فصوم، سواء وافق السعودية أو خالف. في واحد يسأل ترتيب. نعم،
هذا السائل يسأل يقول: ما حكم زواج المسلم من الزوجة النصرانية أهل الكتاب، وفي حالة الاختلاف هل يترك الأولاد في حضانة الأم أم يحاول جاهدا أن يكونوا في دار الإسلام؟
نعم، يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة من اليهود والنصارى. قال الله تبارك وتعالى: والمحصنات من المؤمنات، يعني مما أحل لنا، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب.